إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ففي هذا اليوم إن شاء الله تعالى 16 من شهر شوال سنة 39 و400 وألف، نبدأ إن شاء الله تعالى في قراءة هذا الكتاب، كتاب العلم من صحيح البخاري، في هذه الدورة العلمية المكثفة المقامة في مسجد السنة بدار الحديث بالشحر في المركز الجديد. فهذا الكتاب هو كتاب العلم، بل كتاب الإمام البخاري رحمه الله، هو علم من أعلام أهل السنة وأيضا ديار الحديث التي أسست على السنة، لأن فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن شاء الله تعالى في هذا الوقت نقرأ كتاب العلم من صحيح البخاري، ونعلق بعض التعليقات اليسيرة على الإسناد وكذلك على المتن، فلا نستفيد من الإسناد وكذلك أيضا متن الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري في هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى: كتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل العلم. وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله عز وجل: رب زدني علما. فهذا الباب وهو أول باب في كتاب العلم. فالعلم، بعض أهل العلم لم يجعل له تعريفا إلا أنه ضد الجهل، لأن العلم هو علم وهو معروف، إلا أن بعض المناطق ذكروا له تعريفا، لكن الأفضل كما قال كثير من أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين وغيره أنه لا يعرف هذا التعريف، وإنما هو علم ضد الجهل، أي هذا التعريف العام. فقال: كتاب العلم. باب فضل العلم. وذكر هاتين الآيتين، قول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي هذه الآية ذكر الله عز وجل أن أهل الإيمان لهم درجات، وفوق هؤلاء أهل العلم. أهل الإيمان هم على درجات، وأعظم درجات أهل الإيمان هم أهل العلم، والذين أوتوا العلم درجات، أي العلماء لهم أفضل الدرجات ولهم أفضل المقامات. وهذه الآية وإن كانت هي في العلماء فهي أيضا تدل على فضل العلم، لأن كل ما دل على فضل العلماء دل كذلك على فضل العلم الذي هم حملوه. فلهذا ذكر الإمام البخاري هذه الآية العظيمة. وقال: وقوله عز وجل: وقل رب زدني علما. وهذه الآية أيضا فضل العلم فيها ظاهر، وهي أن الله عز وجل لم يطلب ولم يستزد للنبي صلى الله عليه وسلم من شيء إلا من العلم، على ما أمر الله عز وجل نبيه أن يستزيد من شيء إلا من العلم، فقال وقل رب زدني علما، وهذا يدل على فضل هذا العلم، فالعلم من أعظم المقامات ومن أعظم العبادات بعد الفرائض. قال رحمه، وهنا لم يذكر المؤلف حديثا في هذا الباب، لم يذكر حديثا في هذا الباب، فبعض العلم قال لعله اكتفى بقوله أو بهاتين الآيتين، لأن الدلالة فيها واضحة على العلم. والإمام البخاري رحمه الله من طريقته أنه لا يستكثر من الأدلة في الباب غالبا، فيذكر دليلا أو دليلين، فلعله اكتفى بذكر هاتين الآيتين. وبعض العلم يقول أن الإمام البخاري لعله لم يجد حديثا في هذا الموضوع على شرطه، لكن هذا قد يبعد لأن هناك حديث كثيرة في فضل العلم، وسيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في مواضعها. فلعله المراد الأول وهو أنه اكتفى بذكر هاتين الآيتين وأخر بعض الأحاديث التي ستأتي إن شاء الله تعالى في مواضعها. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله رجح هذا الباب أو هذا القول، لأنه قال الحافظ أن المؤلف رحمه الله أحيانا ما يذكر حديثا في الباب، وإنما يكتفي بذكر آية أو يكتفي بذكر أثر عن بعض الصحابة أو بعض التابعين أو بعض الآثار، ولا يذكر حديثا، فكأنه يكتفي بهذا على دلالة الباب. قال رحمه الله تعالى وفضائل العلم كثيرة، ومن أعظمها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: من التمس طريقا، أو قال من سلك، جاء في رواية من التمس، جاء في رواية من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا الحديث حصل فيه خلاف بين أهل العلم، هل الأعمش سمعه من أبي صالح أو لم يسمع، والراجح أن بينه وبين أبي صالح فيه واسطة، لكن قد جاء ما يشهد لهذا الحديث في أحاديث أخرى، منها حديث أبي الدرداء الذي خرجه أبو داود رضي الله تعالى أو رحمه الله تعالى. فالحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويبين أن أفضل الطرق وأقصر الطرق إلى الجنة هي طريق العلم، أنا أفضل الطرق التي توصل إلى الجنة هي طريق العلم بالله وبكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. وأيضا صح من هذا الحديث أيضا في فضل العلم حديث معاوية الذي خرجه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وسيأتي إن شاء الله تعالى الأحاديث المتكاثرة في أو مما أو التي تدل على فضل العلم. والحديث أيضا حديث أبي الدرداء المشهور في أن العلماء هم ورثة الأنبياء، خرجه الإمام أبو داود وأحمد من طريق كثير بن مرة عن أبي الدرداء، وفيه أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح. ومحمد بن سنان هو العوقي, محمد بن سنان العوقي, وقيل له عوقي نسبة إلى قبيلة من تسمى بني عوق, وهم من الأزد, من الأزد معناه من قبائل اليمن. فقال حدثنا محمد بن سنان العوقي وهو ثقة وحافظ من حفاظ الحديث, حتى قال ابن أبي ثلج قال ما رأيت عفان يثني على أحد كثنائه على محمد بن سنان. عفان بن مسلم الصفار كان قل أن يثني على أحد وقل أن يزكي أحدا, لكن قال ابن أبي ثلج سمعت عفان يثني على محمد بن سنان العوقي, وهذا يدل على ثقته عنده. قال حدثنا فليح, وفليح هو ابن سليمان, وفليح ابن سليمان مختلف فيه, فبعض العلم يقول أنه ضعيف على نقم عليه حفظه, كان يخلق في الأحاديث فلهذا ضعفه ابن معين, وكذلك تكلم عليه جماعة من أهل العلم, وأثنى عليه أحمد وقال لا بأس به, وكذلك البخاري رحمه الله, وكأن البخاري كما قال بعض أهل العلم انتقى من أحاديث. وهذا الحديث قد تفرد به فليح, هذا الحديث قد تفرد من سائر طرقه في فليح, لكن جاء ما يشهد له في بعض عباراته, لكن الحديث نفسه تفرد به فليح وذكره الإمام البخاري في صحيحه, معنى تصحيحا لهذا الحديث, وأن هذا الحديث قد حفظه فليح ابن سليمان. قال حا وحدثني, حا هذه المراد بها تحويل السند, حا وحدثني معنى أنه كأنه حول السند من شيخ إلى شيخ, معنى سمع هذا الحديث من شيخ عن هذا الشيخ فليح, ثم أيضا قد سمعه أيضا من آخر, من شيخ آخر إلى فليح هذا, فهذا يسمى تحويل سند. وتأتي هذه الكلمة أيضا على اختصار كلمة حديث, على وهذا يستعملها المغاربة أكثر, على يقولون حاء أي الحديث, ثم يريدون الإسناد الآخر لهذا الحديث. قال حدثني إبراهيم بن المنذر وهو الحجامي وهو ثقة, قال حدثنا محمد بن فليح, ومحمد تكلم فيه لكنه هو أفضل من أبي. قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي, وهلال بن علي هو بصري يقال له هلال بن علي, وهلال بن أبي أسامة, وهلال بن أبي هلال, فكلها يسمى به رحمه الله. قال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي, كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فجاءه أعرابي, وكان الصحابة رضي الله عنهم يفرحون إذا جاء الأعرابي لأنهم قد نهوا عن السؤال, فكان أحدهم يتحرج أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا جاء الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ففرحوا بذلك. قال فجاءه أعرابي فقال متى الساعة, فمضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث, فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال, وقال بعضهم بل لم يسمع, أنا ما سمع كلام الأعرابي, حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة. هذا أراه الظاهر أنها كما قال بعض العلم أنها من محمد بن سنان, وإلا في رواية الآخرين ليست مذكورة على هذا الشك, أراه أي أظنه. قال أين أراه السائل عن الساعة, قال ها أنا يا رسول الله, أي هذا الأعرابي, فقال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها, قال إذا وسد, وجاء في رواية إذا أسند, إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فهذا الحديث الآن ذكره في هذا الباب من سئل عن علما وهو مشتغل بحديث غيره. على هذا فيه تنبيه على أدب العالم والمتعلم، وأن العالم ينبغي أن لا يقطع حديثه إذا كان حديثه متواصل، أن إذا كان في حديث منسجم معه الناس لا يقطعه بعارض آخر. وأما أدب المتعلم أنه لا يداخله ما دام أنه مستمر في الحديث، إلا إن كان هناك لأجل إشكال في كلامه أو كذا فلا بأس. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا ممكن يقال مثلا من أين أخذنا أن من الأدب أنه لا يسأل؟ أخذناه من إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يزجره لأنه سائل، والسائل لا يزجر ولا يعنف، وخاصة إذا كان في العلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يزجره، لكن أعرض عن حديثه وكمل ما كان يقوله من حديث. وفيه أيضا العناية بجواب سؤال السائل وغيرها من الفوائد التي في هذا. وفيه أيضا كذلك أن من إضاعة هذا الأمر وإضاعة هذا الدين إضاعة الأمانة، الأمانة في الأمور والمسؤولية، معناها يوضع الإنسان في مسؤولية ليس لها بأهل، فهذا ضياع للأمانة. ولهذا قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عدة طرق ووجوه، جاء عن أبي هريرة وعن أنس وعن غيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: ما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فهذا أيضا من تضييع الأمانة، فيأتي من لا قيمة له ويتكلم في الأمور العظيمة ويوضع في مسؤوليات كبيرة، فيضيع أشياء عظيمة من أمر المسلمين. طيب، هذا يقول معنا: هل هناك نسخ من كتاب العلم صحيح البخاري؟ حتى إن شاء الله غدا، إن شاء الله غدا. وأهمية كتاب العلم سيأتي، ذكرنا بعضها، وإن شاء الله سيأتي من خلال القراءة. طيب، قال: فإذا وسد الأمر إلى غير أهل فانتظر الساعة. أيضا فيه أن إضاعة الأمانة أيضا من أشراط الساعة، أن إضاعة الأمانة من أشراط الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك أنه يوضع مثلا في المسؤوليات من لا يستحقها، بل من إضاعة الأمانة أنه يجعل لأهل البدع مكانة عظيمة ومسؤولية، وكذلك فتوى في العلم وغيرها من هذه الأشياء، فإن هذا أيضا من إضاعة الأمانة. وقد جاء في حديث أبي أمية الجمحي وجاء من حديث غيره أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، أن يلتمس العلم عند الأصاغر. ففسرها الإمام عبد الله المبارك: الأصاغر هم أهل البدع، أن يمكن لهم ويلتمس من عندهم الفتاوى والعلم، فهذا أيضا مما يكون من أشراط الساعة. قال رحمه الله: باب من رفع صوته بالعلم. قال: حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل. أبو النعمان هو محمد بن الفضل، لكن عارم لقب له، والعارم هو الشديد. وقال عارم وهو محمد الفضل السدوسي رحمه الله تعالى، وهو حافظ من حفاظ الحديث، إلا أنه تغير في آخره، قال: سماني أبي عارب وسميت نفسي محمد، فهو وساد هذا الاسم، فيقال له عارب ويقال له محمد، محمد بن الفضل. قال: حدثنا أبو عوانة هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري، كان حافظا من حفاظ أهل البصرة، وكان عبدا عند رجل من بني جمح، ثم أعتق هذا العالم الكبير الحافظ، معناه كان حافظ وعنده علم كثير وهو عبد، ثم أعتقه هذا سيده وصار مولى، وكان الناس يأتونه من كل مكان. قال: حدثنا أبو عوان عن أبي بشر، وهو جعفر بن أبي وحشية، كذلك جعفر بن أبي وحشية يعتبر من أهل الكوفة، وأبو بشر جعفر بن إياس بن وحشية، وهو أيضا من ثقات أهل العلم. قال: حدثنا قال عن يوسف بن ماهك، معنى بفتح الهاء، يوسف بن ماهك وليس ابن ماهك، بعضهم يقول ابن ماهك، وهذا قال بعض العلم أنه خطأ، معنى قولهم ابن ماهك خطأ، لأن ماهك كلمة معنى كأنها هالك أو كذا، وهي كلمة عربية، أما هذه فهي كلمة فارسية. يوسف ابن ماهك، معنى كان أبوه يقال له ماهك. قال عن عبد الله بن عمرو، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، كان من علماء وعباد الصحابة رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا، أنا كأنه تخلف عنا، ليس تخلف أي جلس في المدينة، وإنما ساروا وهو في الخلف بعد، ثم بعد ذلك تبعهم، ولعل هذا كان في غزوة المريسيع كما استظهر ذلك بعض العلم. قال: فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، أرهقتنا الصلاة، معناه أن إما قال بعض العلم إن إما قوله أرهقتنا الصلاة أي بتأخيرها أننا أخرناها، وقيل أرهقتنا الصلاة أي كنا متعبون، وبسبب ما أصابنا من الإرهاق فبعد ذلك قمنا إلى الصلاة. وقيل أن المراد هاء الأول وهو أفضل، أرهقتنا أي أخرتنا، أي أخرتنا أو أخرنا وقتها، أخرنا وقتها حتى صلينا في آخر وقتها. قال: وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، وقوله نحن نتوضأ معناه لما أقاموا إلى الصلاة توضأوا، وقد أخروا الصلاة. قال: فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم منكرا عليهم هذا المسح، أنا صار يمسحون على أرجلهم، فقال: ويل للعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة، ويل للعقاب من النار، والعقاب جمع عقب، والعقب هو الشراك الذي يكون آخر القدم، ومجمع آخر القدم يسمى عقب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار، لأن الذي يمسح رجلي غالبا سيترك ما كان عند مغابن العقب، أو سيترك ما تحت العقب من ما كان من تحت الرجل، فهذا وهو غالبا ما يترك، وهو غالبا ما يترك في غسل الرجلين، فلهذا نبههم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا، ويل للعقاب من النار. وتبين من هذا أنه لا يجوز للمسلم الذي يتوضأ أن يترك شيئا من أعضاء الوضوء، أن يترك شيئا من أعضاء الوضوء، بل قد حصل الإجماع عند أهل العلم أنه من ترك شيئا من أعضاء الوضوء لم يمسه الماء فوضوءه غير صحيح، وإن صلى فصلاته غير صحيحة، لابد أن يكمل وضوءه. بعض الناس مثلا تجد كمه مثلا قوي ما يستطيع ينزعه، يقوم يغسل إلى هنا ويترك الباقي، ولا يغسل إلى هنا ويترك الباقي لا يغسله، هذا وضوءه غير صحيح، فلا بد أن يصبغ الماء على أعضاء الوضوء، يغسل أعضاء الوضوء كلها بالماء. فلهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكر عليهم. وفي هذا الحديث فيه الرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوته بالعلم، وهذا الذي بوب عليه الإمام البخاري باب من رفع صوته بالعلم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا يرفع صوته بالعلم لأجل أن يسمع الناس، أو إذا كان أمرا مهما، فكان كما جاء في صحيح مسلم في حديث جابر إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته صلى الله عليه وآله وسلم كأنه منذر جيش، كأنه منذر جيش. وكذلك أيضا في حديث النعمان في سنن في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود لما ذكر النار عليه الصلاة والسلام قال النعمان لو أن رجلا بالسوق لسمعه، معنى من شدة صوته صلوات الله وسلامه عليه. وفيه أن صاحب العلم وأن المدرس الذي يدرس الناس العلم يحتاج أحيانا إلى رفع صوته بالعلم، أيضا كذلك الواعظ والخطيب، وكذلك الذي ينبه على أمر مهم، ينبه الناس على أمر مهم فيرفع صوته حتى يبين للناس أن هذا أمرا مهما ينبغي أن لا يهملوه، ينبغي أن لا يهملوه. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفع صوته بالعلم. فقال الإمام البخاري باب رفع صوتي بالعلم، وذكر هذا الحديث. فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للخير. الحمد لله رب العالمين.